الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم قرأ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من رزق من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات، أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، ولكنها لقوم يعقلون، أي لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له، فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره. ففي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد، وفي خلق الأرض مهادا للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار، ما يدل ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم. وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده. وفي اختلاف الليل والنهار وهو تعاقبهما على الدوام، إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط، وفي الطول والقصر والتوسط، وفي الطول والقصر والتوسط، وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت، كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول، وما يدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه، مما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه. وفي الفلك التي تجري في البحر وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها وخلق له من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها، ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس وبما تقوم مصالحهم وتنتظم معايشهم. فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح؟ أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال؟ فهل هذه الأمور حصلت اتفاقا أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة، ثم خلق لها ربه القدرة وعلمه ما يشاء تعليمه؟ أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء، بل الأشياء قد دانت لربوبيته واستكانت لعظمته وخضعت لجبروته. وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام، فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه، وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له، والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم. وما أنزل الله من السماء من ماء وهو المطر النازل من السحاب، فأحيا به الأرض بعد موتها فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات الخلائق التي لا يعيشون بدونها أليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج، ورحمته ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضروراتهم إليه من كل وجه؟ أما يجيب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلا على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟
نعم، في قوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ذكر ربنا تبارك وتعالى هذه الآيات العظام الدالة على تفرده سبحانه وتعالى بالوحدانية، فإن الآية التي قبل هذه الآية هي قوله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى شيئا من آياته العظام الدالة على هذا التفرد بالوحدانية، وأنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله تبارك وتعالى، فإن الذي يستحق العبادة هو الذي أحسن إلى خلقه وأنعم عليهم بالنعم المتوالية والعديدة والكثيرة. قال ربنا سبحانه وتعالى ذاكرا شيئا من هذه النعم وهذه الآيات العظام التي لا يستطيع أحد أن يفعل كفعله سبحانه وتعالى أو أن يخلق كخلقه: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله قل أرأيتم شركائكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وهكذا يقول الله: والذين تدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فقال ربنا تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض، ثم قال في آخر الآية: الآيات. فمن هذه الآيات العظام خلق السماوات والأرض، إنما ذكرت السماوات بلفظ الجمع لتعددها فهي سبع سماوات، وإنما ذكرت الأرض بلفظ الإفراد مع أنها أيضا سبع أراضين. قال سبحانه وتعالى: سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالسماوات سبع والأراضون سبع، لكن لماذا هنا جمعت السماوات ووحد الأرض؟ قال العلماء: لأن السماوات أجناس مختلفة وأنواع مختلفة، كل سماء تختلف عن السماء الأخرى، بخلاف الأرض فهي وإن كانت عديدة لكنها من جنس واحد وهو التراب. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض، لم يبين هنا وجه كون خلق السماوات والأرض آية من آيات الله تبارك وتعالى. وذكر ربنا عز وجل ذلك في بعض الآيات الكريمات، كما في قوله سبحانه وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ومن كل خلق وأنبتنا فيها من كل زوج بهي تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فالسماوات الآية التي فيها في سمكها وفي ارتفاعها هي مرتفعة نراها بأعيننا بدون عمد، بدون عمد. هذه آية من آيات الله، وما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من الشمس وما فيها من القمر وما فيها من النجوم وما فيها من الكواكب السيارة وما فيها من المنافع الكثيرة كما سيأتي من إنزال المطر. فخلق السماوات على عظمها وسعتها وجمالها وما فيها من المخلوقات العظيمة، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى العظيمة، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وهكذا في خلق الأرض آية من آيات الله، قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آية عظيمة، كيف مهدها الله سبحانه وتعالى وذللها لعباده، فلم تكن قوية قاسية يعجز العباد عن الاستفادة منها في زروعهم وفي حروثهم وفي بنائهم وفي دفنهم لموتاهم. لو أن الأرض كانت قاسية شديدة لعجز الناس، ولو كانت قاسية شديدة لعجز الناس عن التنقل من مكان إلى آخر، ولعجزوا عن الاستفادة منها، ولعجزوا أيضا عن دفن موتاهم فيها إلا بمشقة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض وأبدع في خلقها، وجعل فيها ما يحتاج إليه الناس من البحار ومن الأنهار ومن الحدائق والأشجار ومن المياه ومن الهواء ومن الذلول التي فيها. فهي آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، يعجز الناس أجمعون أن يخلقوا كخلق الله تبارك وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يعني تعاقب الليل والنهار واختلافهم في الطول والقصر واختلافهم في الحر والبرد، هو سبب حصول هذه الفصول الأربعة التي كل فصل له من المنافع، هذا يلقح وهذا يثمر وهذا يأتي بالبرد وهذا يأتي بالحر وهذا يأتي بالجو المعتدل. فالله تبارك وتعالى يقول: واختلاف الليل والنهار، آية من آيات الله تبارك وتعالى، كما في قوله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ففي اختلاف الليل والنهار، وكل له مساره وكل له وقته، لا الشمس لا ما ها الآية لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قد يكون متعادلين، وقد يكون أحدهما أطول من الآخر، وقد يأخذ أحدهما من وقت الآخر، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فهذه آية من آيات الله، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فهذه آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى التي يعجز الناس أن يأتوا بمثل هذه الآيات. قال: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. أولا الليل والنهار، النهار الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، هذا هو الليل، والنهار من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا بالنسبة للليل والنهار. بالنسبة للفلك، هي السفن، والفلك التي تجري في البحر أي السفن، وتذكر وتؤنث، لكن أفاد العلماء أنها إذا ذكرت فإنها إذا أفردت فإنها تكون مذكرة، كما في قوله سبحانه وتعالى: إذ أبق إلى الفلك المشحون، هنا أفردت فكانت مذكرة، وإذا جمعت كانت مؤنثة، حتى إذا وجرينا بهم حتى إذا ركبوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. هنا كانت مجموعة فأنثت وجرينا بهم بريح طيبة. فالفلك يعني يدل على الواحد وعلى الإفراد، لكن إذا كان مفردا كان مذكرا، وإذا كان مجموعا كان مؤنثا. ما هي الفلك؟ هي السفن. فيقول الله سبحانه وتعالى: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. آية عظيمة من آيات الله. تجد السفينة الكبيرة الموقرة المملوءة بأنواع الأمتعة والبشر والحيوانات وهي طافية على وجه الماء، لا ترسب ولا تغرق. آية عظيمة من آيات الله. ما الذي جعلها كذلك؟ ومن الذي ألهم الإنسان أن يفعل وأن يصنع هذا الصنع الذي فيه من الإبداع وفيه من المنافع؟ كما قال الله تبارك وتعالى: بما ينفع الناس. تحمل البشر وتحمل الحيوانات وتحمل الأمتعة وتحمل ما يحتاج إليه الناس من مكان إلى آخر. آية من آيات الله تبارك وتعالى. كما أن الطير الذي يطير بين السماء والأرض آية من آيات الله، فهكذا السفن في البحر. وأيضا كما ذكر العلماء هذه الطائرات الحديثة التي علم الله عز وجل الإنسان كيف يصنعها، من الذي علمهم؟ إنه الله تبارك وتعالى. فانظروا إلى هذه المركبة في الجو بين السماء والأرض، من الذي حملها؟ إنه الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل ذكر في كتاب الكريم أن الطير المسخر بين السماء والأرض آية من آيات الله. وهكذا من الآيات العظيمة والعجيبة ما وصل إليه الإنسان من صنع هذه الطائرات التي تكون بين السماء والأرض. فالطائرات والطير في جو السماء والسفن العظيمة الثقيلة الموقرة المحملة بأنواع الأمتعة والبشر والحيوانات، هذه تعتبر من آيات الله الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى رحمته ورأفته وحكمته. قال: والفلك التي تجري في البحر، تسير في البحر وهو الماء الغزير، بما ينفع الناس. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، أيضا من آيات الله الدالة على تفرده بالوحدانية. ما ينزل الله تبارك وتعالى من السماء، وما أنزل الله من السماء أي من جهة العلو، فالسحاب المطر ينزل من السحاب الذي هو مسخر بين السماء والأرض. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، آية من آيات الله تبارك وتعالى. ما أنزل الله من السماء من جهة العلو، لو كانت مياه الناس كلها في السفل كلها تجري في الأرض لعلها تغرق مدن وتغرق مزارع وحدائق، لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل عيونا فجرها من الأرض بقدر حاجاتهم، وأن جعل هذا الماء ينزل من السماء ولا ينزل صبا متواليا مستمرا، وإنما جعله الله سبحانه وتعالى رذاذا ينزل على قطرات. ثم أيضا يعني انظروا إلى حكمة الله تبارك وتعالى التي يذكرنا بها: وما أنزل الله من السماء. من السماء إذا كانت المياه من الأرض إذن المرتفعات لا يصل إليها الماء ورؤوس الجبال لا يصل إليها الماء، لكن من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل الماء ينزل من السماء، ينزل على رؤوس الجبال، ينزل على المرتفعات، ينزل على الهضاب، ينزل على الأماكن المرتفعة، ثم يصل إلى يعني مستوى الأرض. هذه آية من آيات الله. وما أنزل الله من السماء من ماء وهو المطر فأحيا به الأرض بعد موتها، آية من آيات الله. قال الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يابسة في جد وفي قحط وأهلها في تعب هم في أنفسهم وفي حيواناتهم وفي زروعهم. هذه آية من آيات الله، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت. سبحان الله، كيف كانت بالأمس مجدبة، كيف كانت قفر، كيف كانت يعني يابسة، ما هي إلا أيام وإذا بهذه الأرض الجدباء اليابسة القفر الخاشعة، وإذا بها تهتز بأنواع الزهور والألوان الجيدة والنبات التي يحتاج إليه الحيوان والزروع والثمار التي يحتاج إليها الناس. هذه من آيات الله تبارك وتعالى الدالة على تفرده بالوحدانية، والدالة على رأفته وعظيم رحمته بعباده، لأن الآية التي قبلها يقول سبحانه وتعالى فيها وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الإله المعبود المتفرد سبحانه وتعالى وهو الرحمن الرحيم بخلقه وعباده. فهذه أيضا من الآيات العظيمة الدالة على ما ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية التي قبل هذه. نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.